ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. كنا قد انتهينا في مناسك الحج في الأسبوع الماضي عند انتهاء الطواف وبدء الحاج من السعي بين الصفا والمروة بعد أن طاف بالكعبة 7 أشواط ورمل في أول 3 أشواط منها، وكان مطبعا في كل هذه الأشواط. والطواف بالكعبة هذا أول طواف يقابله الحاج، كما قلنا لكم هو واجب، كما أن آخر طواف الذي هو طواف الوداع هو واجب أيضا، والطواف الثاني الذي هو طواف الإفاضة هو الذي ركن. وقلنا أيضا أن من شروط هذا الطواف أن يكون من يقوم به يجب أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، يعني لا يصح أن يطوف وهو ليس على وضوء أو وهو على جنابة. يبقى إذن الطهارة ركن، الطهارة شرط في صحة الطواف، ويدل صحتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف صلاة. وفي أثناء الشرح تكلمنا على تصحيح هذا الحديث وعلى من صححه، وما دامت أنها صلاة فإنها ينطبق عليها كل ما ينطبق على الصلاة، من كون الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى إذن الوضوء ها هنا شرط، ويترتب أيضا على قولنا بأن الطواف صلاة أنه لا يجوز لك أن تقطع الطواف، يعني إذا بدأت في السعي حول الكعبة أو طواف حول الكعبة ففي هذه الحالة لا يمكنك أن تقطع الطواف لأي عارض من العوارض. فإن قطعت الطواف لعارض من العوارض فالصحيح من مذاهب أهل العلم وهو مذهب عطاء، وهذا لم نشر إليه في أصل الدرس، وهو مذهب عطاء أن قطع الطواف يوجب على صاحبه أن يستأنفه من جديد، يعني بعد شوطين خرج لأي عارض من العوارض. في هذه الحالة حينما يعود مرة ثانية يعد من أول وجديد. فهذا هو الراجح، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة. فكما أننا نفعل في الصلاة مثل ذلك، لو خرج إنسان من الصلاة لأي عارض من العوارض فالصحيح عند أهل العلم أيضا أنه يبدأ صلاته من جديد، يعني لو خرجت من صلاتك بعد ركعتين في صلاة ثلاثية أو رباعية أو بعد ركعة أو بعد أي جزء، فالصحيح أنك حينما تعود مرة ثانية تعود فتكبر وتصلي من جديد. نعم، لا يعارض. فمدام قلنا وهو الصحيح تبنينا من يصحح هذا الحديث الطواف صلاة، وقبلنا انه يدل على ان الطهارة ركن وشرط، شرط يعني، وقبلنا ان الطهارة شرط لصحة الطواف، فيلزمنا ايضا ان نقبل بانه لا يمكن قطعها، وان قطعت فانها تعاد من جديد. طيب، بعد ان طاف بالكعبة سبعة اشواط بالهيئة التي تكلمنا عليها، وبعد ان صلى ركعتين، وبعد ان شرب من ماء زمزم، ثم يذهب بعد ذلك للسعي بين الصفا والمروة، يقول الشيخ: ثم يعود ادراجه ليسعى بين الصفا والمروة. طبعا السعي بين الصفا والمروة في اصل الدرس رجحنا مذهب الجمهور من ان الصفا والمروة ركن، السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج والعمرة، وناقشنا الادلة في اصل الدرس حينما كنا نشرح هذا الامر. ولا يشترط للسعي بين الصفا والمروة ما يشترط للطواف، يعني لا يشترط له الطهارة، لا يشترط للسعي الطهارة، ولا يشترط وجوب الموالاة، يعني ان قطعت الصفا، ان قطعت السعي بين الصفا والمروة لاي عارض من العوارض، ففي هذه الحالة حينما تعود تبني على ما سبق. يعني ان قطعت السعي لاي عارض، بعد الشوط الثاني خرجت لصلاة او لشرب ماء او احتجت الى ان تأكل او ان تسترح من تعب او لازدحام شديد يحول بينك وبين هذا الامر، فحينما تعود ثانية تعود فتكمل على ما بدأت، فتكمل على ما بدأت، لان الشرع خاطبك بايه؟ بان انت تطوف سبعة اشواط، لم يقل هذه السبعة انقطعتها، او لم يقل وجب عليك ان تتطهر كما ورد في مسألة الطواف. ثم يعود ادراجه ليسعى بين الصفا والمروة، فاذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وكذلك يقول: نبدأ بما بدأ الله به. يبقى كما ورد في السنة انه يتجه الى الصفا ويقرأ هذه الآية مع الحديث، ويصعد الى جبل الصفا. الى متى؟ الى ان يرى البيت. ورؤية البيت اليوم متعذرة، لكن ممكن من بعض الاماكن يسهل جدا ان ترى البيت، عكس ما يفعل الناس. اذا استمريت بالصعود الى اعلى، وهذه لا علاقة لها بالسنة، في هذه الحالة يكاد يستحيل ان ترى البيت. اما عند اول الصفا والمروة فانه من اليسير ان ترى البيت. فيبقى انت كده جمعت بين السنة، انك من السنة ان ترى البيت فتقف فتدعو، وبين انك لم تزاحم او ان تفعل اشياء لم ترد بها السنة، من الصعود الى اعلى نقطة والجلوس فوق الصخور وغير ذلك، كل هذا لا علاقة له بالسنة. ثم يبدأ الصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة، حتى يرى الكعبة، فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول: الله أكبر الله أكبر، ثلاثا، أي ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذه كلها مرة واحدة، يعني يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين يقول كل هذه الصيغة، هذه تعتبر مرة، هذه تعتبر مرة، ثم يدعو ثم يكررها ثم يدعو ثم يكررها، أي يفعل هذا ثلاث مرات، يفعل هذا ثلاث مرات ويدعو بين ذلك. يعني في المرة الأولى يقول يكبر كما سمعتم ثلاث مرات ويقول هذه الصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، هذه مرة ويدعو، وبعدين يكرر هذه الصيغة مرة ثانية ويدعو، وبعدين يكرر هذه الصيغة مرة ثالثة ويدعو، ثم ينصرف، ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا حديث في إشكالات شديدة من ناحية التصحيح، يقول هو حديث صحيح خلافا لمن وهم، وهو مخرج في الإرواء. هو الحديث يصح بمجموع طرقه، لكن الحديث فيه طعن شديد جدا في إسناد هذا الحديث. وأمر السعي بين الصفا والمروة ثبت وجوبه بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبقوله لأبي موسى واسعى بين الصفا والمروة، حينما أتى أبو موسى الأشعري وعلي رضي الله عنه من اليمن فقال لهما فعلى كذا وكذا وسعيا بين الصفا والمروة، وهذا أمر الوجوب، وهذا أمر الوجوب. يقول فيمشي إلى العلم الموضوع عن اليمين واليسار، وهو المعروف بالميل الأخضر، في علامة معروفة لكل من ذهب إلى هناك زي الأعمدة كده محطوط عليها لمضة خضراء، بين اللمضة الخضراء واللمضة الخضراء دي الإنسان كلما استطاع أن يأخذ هذا جريا شدا يعني فليفعل، فإنه من السنة أن يقطع هذا شدا كما ورد في الحديث لا يقطع الأبطح إلا شدا. هذا الوادي يسمى وادي الأبطح بين العلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع إلا شدا أي إلا جريا. طبعا ده زي نفس القيود أو نفس اللي قلناه في الطواف بالكعبة، كل هذا في حدود ألا تؤذي أحدا أو ألا تضيق على أحد، في حدود يعني هذا يكون مع الإمكان بقدر المستطاع. ثم يمشي صعدا، هتلاقي بعد كده الأرض تطلع لفوق يعني كأنه مطلع بقى لفوق يعني. ثم يمشي صعدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء وهذا الشوط. في الحقيقة هو ما يوصل المروة هنا فعلا يصعب جدا أن يرى البيت، حتى يكاد لا يرى البيت، فلا عليك إن لم تستطع أن تره، وغالبا لن تستطع أن تره من على المروة، فلا عليك، إلا عليك أن أنت تفعله كما فعلنا على الصفا من التكبير ثلاثا وهذه الصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والدعاء ثم الصيغة ثانية ثم الدعاء ثم الصيغة ثالثة ثلاث مرات، تفعل نفس الكلام على إيه؟ على المروة. كده يبقى تم شوط، كده يبقى شوط بأكمله تم، وهكذا تقضيه شوطا آخر يبقى الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى نهاية سبعة أشواط، وبنهاية سبعة أشواط تنتهي على المروة، هي تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، المرة الواحدة تعتبر شوط، المرة الواحدة تعتبر شوط وليس الذهاب والإياب، المرة الواحدة تعتبر شوط. والسعي بين الصفا والمروة وخصوصا بالأخص الوقوف على جبلي الصفا والمروة هذه من مواطن الدعاء ومن مواطن الذكر، ودي روح او اصل للحج والعمرة. يعني ده الاصل الاصيل في الحج والعمرة هو باب الذكر وباب الدعاء، كلها ذكر ودعاء وتهليل وتكبير وتقرب الى الله عز وجل. خصوصا السعي بين الصفا والمروة، فالصحيح من الاسباب في السعي بين الصفا والمروة هو ما صح كما في حديث ابن عباس يحكي عن هاجر ام اسماعيل لما حدث عن عطش اسماعيل وما الى ذلك، قالت: فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها، فقامت اليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احدا، واحدة ابنها هيموت بين ايديها، فزي اي انسان عادي ابنه هيموت بين يديه فبيجري يستريح، فبتطلع فوق حتة عالية عشان تشوف في المنطقة دي ناس بشر تنادي عليهم، فهي فعلت هذا، هي جريت ريح الجبل الصفا فطلعت عليه لكي تنظر، فلم تجد احد فنزلت تجري برضو في محاولة ان هي لعلها تجد احد. طبعا في النهاردة ممكن الانسان يستغرب من هذا الكلام، لان النهارده بيروح يلاقي رخام ونعيم وحيطان وما الى ذلك، لكن ده كله كان صحراء جرداء لا ماء فيها ولا زرع، وهي كانت الى عهد قريب حته من صحراء اساسا، الى عهد قريب 20 او 22 سنه كان حول الكعبه نفسه حطى اساسا، يعني اللي ذهب للكعبه في 79 80 وجد كان يجد ان مفيش رخام، في عبارة عن حط، انا شاهدت هذا بنفسي، يعني شاهدت هذا بنفسي، فما بالك الصفا والمروة اساسا كانت عبارة عن جبال اساسا يعني. فده الموقف اللي كانت فيه هاجر ام اسماعيل، فيقول ابن عباس: فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احدا، فلم ترى احدا، فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الانسان المجهود اللي هو بقى الابطح والنزلت، فتجري بقى ما تعمل ايه، هي بتجري تستغيث باي حاجه، يعني تستغيث باي علامه، جبل عالي، مكان يهيئ ان في ماء، اي حاجه عشان تسقي ابنها. حتى جاوزت الوادي اللي هو كده يعدي في الأبطح، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، وهو ملمح عظيم جدا عشان يذكرك بمدى ما أنعم الله به عليك من أن الله عز وجل أعطاك مطعما ومشربا وملبسا وتمكينا في الأرض، ويذكرك بما كانت عليه هاجر من المحنة الشديدة وهي لم تسك، يعني لم ينزل عليها هذا البلاء بسابق إساءة منها، إنما هذا ابتلاء من الله عز وجل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالابتلاء قد يكون بالسراء، والابتلاء قد يكون بالضراء لغير ما شيء قد أسأت فيه، لكن لمجرد ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهذا بلاء نزل بها على ما كانت عليه من المكانة وعلى ما كانت عليه من اليقين، لأن هاجر هي اللي نادت لإبراهيم لما تركها في واد غير ذي زرع ولا ماء ولا حرث: يا إبراهيم يا إبراهيم. شيء يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى عقيدة، فهو تركها لأن رب سبحانه وتعالى أمره بهذا، فهو عليه أن يفهم أمر الله عز وجل. وكده انتهى دور العقل، أنه فهم أن الله عز وجل يأمر بكذا، وجاء دور التنفيذ. فإبراهيم نفذ ما قاله الرب له سبحانه وتعالى، وبقيت العاطفة الإنسانية، فهي أم وهي بشر، فنادت يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم. سريبة هي وابنها في مكان لا ماء فيه ولا زرع ولا أنيس ولا جليس ولا أي أحد خالص. فلما فطنت قالت الله أمرك بهذا؟ فقال أو أشار أن نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. وده كان اختبار إن الله عز وجل لن يضيعها. هي كانت تسعى سعي الإنسان الآخذ بالأسباب، لكن هي كانت على يقين، لأنها نجحت في الاختبار الأول، هي كانت على يقين أن الله عز وجل لم يضيعها. فلم يضيعها، بل جعل هذا تذكرة للمؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن هذه تذكرة لما كانت عليه أمهم هاجر من المحنة دون سابق إساءة منها، حتى يكون الإنسان في الموضع ده فعلا في موضع في موضع تخشع وتقرب إلى الله عز وجل، أن يرفع عنه كل ما نزل به من بلد. فهذا هو السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة كذلك يشترط فيه أمرا واحدا فقط، هو الموالاة. ونقصد بالموالاة هو عدم إطالة الفرق بين الأصوات لغير عارض، لغير عارض، يعني ما تقطعش السعي لغير علة. يعني ممكن تقطع السعي لتعب أو لكي تأكل أو لكي تشرب أو لزحام أو لكذا أو لصلاة لسبب، لكن من غير سبب، يعني تعمل شوط الوقت وبعدين تروح الفندق تنام وتاكل وتشرب لغير شيء، وبعدين تقعد مثلا تجتمع درس لأي سبب، وبعدين تيجي تطوف الطواف تسعى السعي الثاني، وهكذا. فهذا لم يأتي في السنة. ولذلك كان من الصحيح، الشرط الصحيح، أن الموالاة شرط، أن الموالاة شرط. موالاة يعني الإتيان بهذه الأشواط دون إيه؟ دون تخلل شيء بينها إلا لعذر، إلا لعذر. وهكذا ثم يعود إلى المروة حتى يتم سبع. ويجوز أن يطوف بينهما راكبا، والمشي أعجب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وإن دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف. أنت تدعو بما شئت، تدعو بما شئت، سواء بهذه الصيغة بغيرها من الصيغ، فهذا موطن الدعاء فيه مطلوب، ولا توجد صيغة معينة مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، إنما هذه أقوال عن السلف تسعك أن تقولها وأن تقول أي شيء يخطر في خلدك. فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قصر شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه بالإحرام، ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية. ومن كان هنا على جبل المروة هيحلق شعره، والسنة في الحج لمن كان متمتعا، يعني كان معتمر بس، نفترض انه في رمضان او في اي شيء في اي وقت، ان كان معتمر يبقى السنة الحلق، السنة الحلق، الافضل من حلق، ومن قصر فلا حرج عليه، لكنه اقل درجة، ده ان كان ايه عمرة بس. اما ان كانت عمرة، عمرة التمتع التي هي في الحج، فالسنة ان يقصر، السنة ان يقصر مش ان يحلق. يبقى لو هو بيعمل عمرة التمتع ففي هذه الحالة السنة ان يقصر شعر رأسه، وليست السنة ان يحلق شعر رأسه. مذهب الحنفية هم انهم قالوا ان السنة هو ان يحلق شعر رأسه لقول صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ثلاثا، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم في الخطبة الكبيرة في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم انه امرهم من لم يسق الهدي قال فليطف وليسعى وليقصر وليقصر. يبقى اذا هنا بالنسبة لحلق الشعر ان كان في تمتع الحج لعمرة الحج اذا ما يصل عند جبل المروة يتحلل بان يقصر، دي السنة مش داخل هو هنا تحت قول صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. اما ان كان في عمرة مفردة كان يكون في رمضان او في اي شهر او لم ينو حجا ففي هذه الحالة السنة ان يحلق. نقول هذا لان الشيخ تحت اختار قال او حلق اذا كان بين عمرته وحجته وحجه فترة كافية يطول الشعر خلالها، يعني الشيخ بيقول ان كان فترة طويلة بين عمرته وحجه فانه يحلق شعر رأسه، ولكن المذهب الصحيح وما ذهب اليه اهل العلم الرأي الاخر من ان السنة في هذا الموطن ان يقصر شعر رأسه ولو كان بينه وبين الحج مدة طويلة. طيب ومن كان احرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي من الحلم فعليه ان يتحلل اتباعا لامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتقاء لغضبه. اما من ساق الهدي فيظل في احرامه ولا يتحلل الا بعد الرمي يوم النحر. دي اعادة المسألة اللي احنا قلناها قبل ذلك ان اللي عمل الحاجات دي كلها يبقى كده هو حل من عمرته اللي هي عمرة التمتع، حتى لو كان غلط واول ما بدأ الاحرام قال لبيك اللهم بحج، او لو غلط وقال لبيك اللهم بعمرة وحج، فبرضه مهما قال من الاقوال ينفسخ عمله الى عمرة. هذا هو الصحيح وهو مذهب ابن حزم، ومن المتقدمين هو مذهب ابن عباس كما سمعتم الادلة بالتفصيل في اصل الدرس، وكما اشرنا في الدرس الماضي الى ان مسألة كيف يهل مرة بكم مرحلة بثلاث مراحل، المرحلة الاولى خيرهم على الاباحة بين اي نوع من انواع الثلاثة، والمرحلة الثانية حدد اليهم عمرة في حجة، والمرحلة الثالثة حينما وصل على جبل الصفا امرهم بان يفسخوا حجهم الى عمرة، وكلها حديث صحيحة. طيب كده هينتهي ويظل حلال، يعني خلاص لم يعد يلزمه اي شيء من احرامه، بل هو كما كان قبل ان يحرم بالعمرة، يعني اصبح يجوز له ان يفعل كل شيء ولا يحرم عليه اي شيء مما يحرم على الايه على المحرم. فاذا جاء يوم التروية هنا طبعا لازم يتبين لنا امر، اما للانسان اللي هيحج له معه مال فيهدي، لان المتمتع عليه ايه المتمتع عليه وجوب الايه الهدي بنص القرآن. طيب ومن لم يستطع فان عليه ايه ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجعنا. كنا لما كنا بنتكلم في اصل الدرس استقرينا في الصيام ده على صورتين، اما الصورة الاولى يقدم يوم الاحرام بالحج، يبقى بدل ما يحرم يوم 8 يحرم يوم 7 عشان يستطيع ان هو ايه يصوم الثلاث ايام ولا يدخل في الايام المنهية عن صيامها وهو يوم النحر ويوم التشريق، خلاص. او لو احرم في اليوم الثامن يوم التروية في هذه الحالة هيصوم 8 ويصوم 9 ويصوم ايه كمان هينتظر، مش هيستطيع يصوم لا يوم 10 ولا يستطيع ان يصوم ايام التشريق. يصوم امتى؟ بعد ما تنتهي ايام التشريق. يبقى ده ما يطوفش طواف الافاضة، يأخر طواف الافاضة الى حين يصوم. يعني لو احرم بالحج يوم 8 او يوم 9 خلاص، فيحرم بالحج يوم 8 يبقى يصوم 8 و9، احرم بالحج يوم 9 يبقى يصوم 9، يبقى عليه يومين. اليومين دول لن يستطيع ان يصومهم الا بعد انتهاء ايام التشريق. وعشان يصح صومه لازم يكون ما زال حجا، لان النص يقول 3 ايام في الايه في الحج. فعشان تكون ما زلت حاج لازم تأخر طواف الإفاضة، تأخروا الى بعد ما صوم. مفهوم؟ طيب ما هنقول اما يقدم، ان لم يستطع ان هو يقدم يبقى في الحاجة يعمل ايه؟ في الحالة دي هينتظر لبعد ايام التشريق، لايام المنهية عن الصوم فيها ايام اشهر، وبعد ذلك يصوم. وعشان يكون صوم هذا وقع وهو حاج لازم يأخر في الإفاضة. طيب الهلال بالحج يوم التروية، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج، فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة عند الميقات من الميقات. كل اللي احنا قلناه عند الإحرام بالعمرة هيفعله النهاردة يوم التروية، مع الفرق انه مش هيرجع لأي ميقات، من مكانه، من مكانه اللي هو فيه في مكة، بعد ما يلبس ملابس الإحرام فيهلل بالحج. فيقول يفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات، من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية، ولا يقطع إلا عقب رمي جمرة العقبة. يبقى بعد كده هيفضل يلبي، وإحنا قلنا التلبية دي بيتخللها إيه؟ تكبير، ويتخللها تهليل كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقطع هذه التلبية إلا متى؟ إلا حينما يبدأ في رمي جمرة العقبة. والفرق بسيط بين أهل العلم اللي اختاروا إن هو لا يقطع التلبية حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة، أو من اللي قالوا ينتهي من التلبية عند بدء رمي جمرة العقبة. الصحيح أنه ينتهي من هذه التلبية عند بدء الرمي، لما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرمي ويكبر مع كل حصاء، مع كل حصاء يرميها يكبر. ومعلوم أنه لم يكن بين الرمية والأخرى أي فاصل، فمتى يلبي؟ متى يلبي؟ يبقى إذن الصحيح أنه يقطع التلبية حينما يبدأ في رمي الجمرة. طيب يقول ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة. دي موضع إجماعات لا خلاف في هذه الأشياء. ثم ينطلق إلى منى فيصلي الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع. يبقى هو في مسجد، المسجد اللي في منى مسجد الخيف، هيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى أن يصبح فيصلي الفجر. فهذه الصلوات يصليها قصرا، يعني الظهر والعصر والعشاء، من غير جمع، من غير جمع. وكما قلنا في أصل الدرس، من اللي يصلي قصر؟ كل من كان في منى، حتى أهل مكة، لأنه بالنسبة إليهم سفرا. وقلنا أن السفر إما يعرف بالشرع أو يعرف بالعرف، وهذه تعد سفرا عرفا وشرعا. يبقى إذن الحاج هيمكث في منى في المسجد أو فيما تيسر له من مكان، مما في منى، في محيط منى، في حدود منى، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول كده هو صبح يوم ايه بقى؟ صبح يوم 9 كما قلنا في اصل الدرس، هيروح وهيرجع في خلال 24 ساعة، يعني ادي يوم 9 اهو، هيرجع الموضع ده تاني يوم 10 ان شاء الله، هيرجع الموضع ده تاني يوم 10، بحيث ان يوم 10 هيكون بانتهاء يوم 10 انتهت كل اعمال الحج. يبقى التركيز اعمال الحج كلها في يوم 9 ويوم 10. هو ذاهب الى عرفة فهيقف في مكان، وكذلك وهو عائد من عرفة هيقف في مكان، يبقى هو متوجه من منى عرفة في وقفات له في الطريق، وكذلك وهو راجع من عرفة في وقفات له في الطريق، وبين الامرين 24 ساعة. الملحوظة الاولى، وهو منطلق من منى في اول يوم، هينطلق من منى بعد صلاة الفجر مباشرة، بعد الشروق مباشرة، نعم، ينطلق بعد الشروق مباشرة. والعكس، وهو راجع من عرفات من المزدلفة بقى اللي يكون بيت فيها، هيرجع عقب صلاة الفجر مباشرة، يعني يصلي الفجر في أول وقته ثم ينطلق. طبعا هيقف عشان يدعو، لكن يقف عشان يدعو وبعدين ينطلق. يبقى إذا هنا هينطلق يوم 9 بعد صلاة الفجر، ويوم 10 برضه هيبدأ رحلة العودة بعد صلاة الفجر. الفرق بينهما إن يوم 9 هينطلق بعد الشروق، أما يوم 10 وهو راجع هينطلق مباشرة، حتى زي ما يأتي الآن الراوي يقول قد دخل الفجر أو لم يدخل الفجر، من إيه؟ من شدة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في أول وقتها. بتنتهي؟ لا، بتنتهي بالافعال دي. ما هيظل، ما عشان كده الاخ بيقول الصائم ده ازاي هيصوم بعد ايام التشريق؟ ما هو ده يستفيد به من قال ان ايه؟ من قال ان اشهر الحج كام؟ 3. مش احنا قلنا في خلاف بينهم؟ في من ذهب وهو الجمهور على ان اشهر الحج هم ايه؟ شوال وذي القعدة والعشر من ايه؟ من ذي الحجة. وذهب غيرهم وهو الصحيح وهو مذهب ابن حزم الى ان اشهر الحج 3، شوال وذي القعدة وكل ذي الحجة. فالصائم ده هيستفيد بكده، لما اخر طوافه اللي هو طواف الافاضة ما زال يسمى حاجة. طيب ده صح، اعمال حاجة تزداد في اليوم العاشر للي هيمشي على السنة، يعني خلاص ما دام هو فعل الاربع اشياء اللي تفعل يوم 10 يبقى هو في الحلقة دي خلص، ده بالاجماع بالنصوص والاجماع كده انتهى من عمل الحج. لكن لو ما زال عليه صيام في الحالة دي لازم يأخر طواف الافاضة اللي هو طواف الزيارة، يؤخره الى ان يتم صومه حتى يكون صائما وهو حاج. ممكن يقدمه، ممكن يقدمه، بس دي مزيد مشقة. ممكن يقدمه، نعم، ايه ده لمن كان متطوعا، نعم، صوم يوم عرفة الا بعرفة لمن كان إيه؟ لمن كان متطوعا، لكن ده مش متطوع، ده بيصوم فرض عليه اساسا. بيحرم او ينتظر؟ لا، بيحرم بس للي عليه صوم هدي، للي معوش هدي فهيصوم في هذه الحالة، هيصوم بقى، هيصوم اللي يستطيع. يقول يقول فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر، كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيام العيد هي يوم النحر وثلاث أيام بعد، كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم في حجته، يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ثم ينزل في نمرة. يبقى هي دي الوقفة، الوقفة مش هيروح يخش عرفات مباشرة، هينزل في نمرة. يبقى هو كده ما دخلش عرفات مباشرة. المهم ان هو استاذ الحرم صلى الله عليه وآله وسلم، ودي ليها قصة لا داعي للإطالة فيها. المهم ان هو اجتاز الحرم فخرج من منى وخرج من المزدلفة، خرج من كل هذا متوجها الى عرفة. قبل ان يدخل بعرفة بيقف في نمرة، ونمرة هذه ليست من عرفات، نمرة هذه ليست من عرفات. خد بالك لما تروح المسجد هتلاقي المسجد مقسوم نصين، لو انت حتى بره المسجد هتلاقي العلامات موضحة، يقول لك الى هنا نهاية والى هنا بداية وهنا خارج عرفات. لو انت جوه المسجد هتلاقي يقول لك علامات ان كده انتهت حدود عرفات وانت بره عرفات. خليك بره عرفات، هتلاقي الجو هناك هادي جدا مفيش حد، وهتلاقي الناحية الثانية اللي هو عرفات الناس متكتلين بعكس السنة، لان قبل الظهر لازم تكون انت في الناحية دي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها في نمرة الى ان يحن وقت الزوال ويخطب الامام ويصلي. بعد كده بتخش الجزء الثاني اللي هو جوه عرفات الى حين الغروب. مفهومة دي؟ طيب يقول ثم ينزل في نمرة وهو مكان قريب من عرفات وليس منها، ودي واضحة هناك مش محتاجة لمزيد بحث، واضحة باليفط والعلامات. يعني انت بقى خليك في الجزء ده اللي هو بره. ويظل بها الى ما قبل الزوال، فاذا زالت الشمس رحل الى عرنة ونزل فيها وهي قبيل عرفة. يبقى هو برضه لسه مدخلش عرفة، وفيها يخطب الامام الناس خطبة تناسب المقام. كل دي من الاماكن اللي هناك معلومة بالضرورة يعني، ما لكن اللي مش معلوم بالضرورة ان انت تتبع السنة، لكن كل هذه الاماكن كاماكن معلومة هناك، ان انت ركز بس ان دي برة ودي جوه بس. ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، والسنة ان يؤذن لهما اذانا واحدا واقامتين. كل ده قلناه في اصل الدرس واختلاف اهل العلم، وان احنا رجحنا ما رجحه اهل العلم. المذهب الراجح عند اهل العلم ان الجمع بين الصلاتين هذا جمع تقديم، وذلك حتى يتفرغ الحاج ليه لما بعد ذلك، لان بعد ذلك هينتقل للجزء اللي هو داخل عرفات. فهذا الموضع الى حين الغروب هو موضع ذكر وهو موضع دعاء، وهو من اشد مواضع الدعاء، حتى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اللي احنا قلنا ده من ساحه ما دخل نمره لغايه غروب الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هو ده الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه. يبقى مش ممكن يكون المقصود ان انت تروح تقف كده او تفضل نايم لغايه ما الوقت ده يضيع بقى عشان تخلص نفسك، ما عايز تضيع وقت، الوقت طويل بالنسبه لك. ده اللي فاهم كده يبقى حرم اصل الحج اساسا، لكن الحج عرفه لان هذا هو صلب الحج. الحج اساسا كما سوف ياتي في الاحاديث من الذكر ومن الدعاء ومن الابتهال الى الله عز وجل، حتى يكون الشيطان اصغر ما يرى واحقر ما يرى في هذا اليوم. طبعا لان هذا يضر بالشيطان جدا ان يرى العبد مجتهدا متقربا الى الله عز وجل يرجو ان يخرج من حجه هذا مغفورا له ذنوبه كما ولدته امه، فهذا مما يحزن شياطين الانس والجن جدا، فتراهم في هذا اليوم احقر ما يكونون واصغر ما يكونون. يقول ويؤذن لهما اذانا واحدا واقامتين ولا يصلي بينهما شيء. والامر ده موضع تيسير حتى من لم تحضره نية الجمع فلا يجب عليه, يعني لا يجب عليه ان يكون مستحضرا لنية الجمع, يعني ان سهى او ان لم يكن يعلم بهذه السنة وصلى الامام الظهر وقام وصلى العصر فلا يتم ان يكون ناويا من قبل ذلك على ان يجمع بين الصلاتين. يقول ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الامام فليصليهما كذلك وحده او مع من حوله من امثاله. يبقى اللي تفوت الصلاة مع الامام لاي عذر من الاعذار ففي هذه الحالة يصلي وحده او مع اخرين جماعة اخرى. محدش يقول لا تجوز جماعة ثانية, لان طبعا ده مذهب غير صحيح, مذهب ضعيف اساسا, لان الجماعة امر مستحب حببتها الاحاديث ولم تفرق, وكذلك اهل العلم لم يفرقوا بين الاولى والثانية, والذي فرق بينهم مثل الشافعي وغيره فرق بينهما قطعا للطريق على اهل البدع حتى لا يتعلل اهل البدع فيتأخروا عن الامام ثم يأتوا بعده فيصلون. ورد ابن حزم على ذلك وقال اهل البدع لا يأتوا اساسا الى مساجدنا, وهذا صحيح, هم بيعتبروا هذه المساجد ضرار اساسا فهم لا يأتون الى المساجد. ولا يمكن من اجل اهل البدع ان ننهى الناس عن ان يأخذوا ثواب هذه السنن. الوقوف بعرفة بعد ذلك ينتقل الى النصف الثاني عشان يدخل عرفة, يبقى كده هو دخل عرفة متفرغا من اي شيء الا لما تلزم عليه الضرورة من اكل وشرب وقضاء حاجة وغير ذلك, ويفرغ نفسه للدعاء والذكر في هذا الموطن. ثم ينتقل الى عرفة فيقف عند الصخرات اسفل جبل الرحمة ان تيسر له ذلك, والا فعرف كلها موقف. وانصح اخواننا او من تيسر له الا يفارق المسجد, الا يفارق المسجد. اي موطن تروحوا مليش دعوه في الجبال اللي هم هويتهم تفلق الجبال والطلوع الاعلى, لا تشغل بالك بهذه الاشياء والا هتضيع عليك اللي هو هذه اللحظات سعيا وراء هذه الاماكن ومزاحمة للناس. اما المسجد فهو متسع جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله, يسع الناس, وده اللي مطلوب اساسا ان يعني تكون في مكان غير معرض لشواغل او غير ذلك. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عرف كلها موقف, وده موطن للدعاء, يبقى لازم احرص على ما ينفع. ويكثر ويقف مستقبلا من قبلة رافعا يديه يدعو ويلبي, ويكثر فيه من التهليل فانه خير الدعاء يوم عرفة, لقول صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا والنبيون عشية عرفة. امتى عشية عرفة دي؟ عرفة يوم ايه؟ يوم 9. يبقى عشية عرفة امتى؟ يوم 9. احنا قلنا الليلة بتسبق اليوم الا فين؟ في موطنين, فين وفين؟ الا ليلة عرفة تبقى يوم عرفة, والا ليلة ايه؟ حد يقول لي الا ليلة ايه؟ الحصبة. فاكرين بعد النفرة الكبرى بعد ان ينفر يخرج خلاص, مش قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عسكر في موطن الى ان ارسل السيدة عائشة مع اخيها تعتمر وقال ليلة الحصبة, ليلة الحصبة هذه يومها, فقلنا تقول ليلة التاسع يعني ايه لليوم اللي هو التاسع اللي هو بكرة, الا في موطنين, في يوم عرفة تقول ليلة عرفة اللي هو يوم عرفة نفسه, وتقول ليلة الحصبة ليوم الحصبة نفسه. طيب يقول افضل ما قلت انا والنبيون عشية عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وان زاد في التلبية احيانا انما الخير خير الاخرة جاز, هذا ثابت مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم. والسنة للواقف يعرف ألا يصوم هذا اليوم، ولا يزال هكذا ذاكرا منبيا داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة، كما في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يبقى دي أقرب فرصة ليك ان انت تكون من عتقائه سبحانه وتعالى. يبقى ده جدير بان هو ايه، بان انت تخلي جميع ما يشغلك في هذا الموطن عشان يتحقق ان انت تكون من عتقائه، ويتحقق فيك قول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفه. وانه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكه فيقول: ما اراد هؤلاء سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا، ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس. يبقى يظل في موطنه هذا يدعو ويذكر ويلبي إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. إذا انتهى، لما غربت الشمس انتهى أمر وجودك في عرفات، لازم ترحل من هذا المكان. الإفاضة من عرفات، فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى المزدلفة، وعليه السكينة والهدوء، ولا يزاحم، كل هذا كما ورد في السنة، ولا يزاحم بنفسه أو دابته أو سيارته. فإذا وجد خلوة خلوة أسرع، فإذا وجد خلوة أسرع، وجد فتحة للناس يسرع يسرع، لم يجد يبقى لا يزاحم ولا شيء، لأنه مش مطلوب منه، لا مستحب ليه ان هو يجري، ولا مستحب ليه ان يوصل المزدلفة في مكان معين. لكن الصحيح المستحب له والذي لا صحيح غيره انه بغروب الشمس يجب ان يرحل من عرفات، يعني مش خلاص انتهى دوره في عرفات. فاذا وصلها اذن واقام وصلى المغرب ثلاثا، ثم اقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما. الصحيح في السنة أنه لا يصلي في عرفات أي صلاة إلا صلاة الظهر والعصر. في ناس كما شاهدت بنفسي ممكن بعد ما تغرب الشمس يسوي له جهله أو إهماله إن هو يسرع فيدرك المغرب، فتجد ناس جماعات في المسجد، مسجد نمرة، تجد ناس بتصلي المغرب، وهذا من الجهل المفرط أساسا. حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن من صلى المغرب في هذا الموضع لا تصح صلاته، وهو مذهب ابن حزم وأبو حنيفة، وهو المذهب الصحيح، وهو المذهب الصحيح، أي وجوب صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة وليس في عرفات. وهذا الشرع الذي أوضحه صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له الرجل: الصلاة، الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الصلاة أمامك، يعني لسه قدام مش هنا، الصلاة أمامك. فهو الذي نقلها صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصح في هذا الموضع إلا ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فده موضع ننتبه إليه. فإذا وصل المزدلفة في الحالة دي، المزدلفة في أي مكان، في المزدلفة ليس في مكان معين. إذا وصل إلى المزدلفة كده دخل الحرم تاني، إذا وصل إلى المزدلفة في هذه الحالة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، لازم يكون جمع تأخير. اللي هيمشي على رجله لازم هيوصل المزدلفة بعد أذان العشاء، بعد أذان العشاء. لا حرج، لا حرج عليه أن يصل في أي وقت، يصليها حينما يصل إلى المزدلفة. هيخرج وقت العشاء؟ لا، إن كان يخرج وقت العشاء يصلي يدرك الصلاة. نعم، إن كان هيخرج وقت العشاء يبقى يدرك. وبعدين هو الإنسان في المواطن دي تخفف، يعني كلما امكن ان انت تستغنى عن القيود، القيود دي لازم تستغنى عنها، يعني ان امكنك ان انت تستغنى عن الاتوبيسات جمله تستغنى عنها،
وده موطن سهل جدا يعني الانتقال من عرفات الا للمريض او الا لمن معه نساء لا يستطيعنا هذا، يعني ان كانت المرأة لا تستطيع او هو مريض يبقى له ان يركب، لكن خلاف ذلك كنصيحة الانسان ما يحطش نفسه جوه اقفاص حديد، دي بتحول لاقفاص حديد بس ما تتحركش، بيبقى البشر ماشيين على رجليهم اسرع واقرب، هو مقيد نفسه وبس لكن لا يستفيد شيئا. فالاولى لك ان انت ايه، ان انت تستعن بالله وتمشي، هتلاقيها مشوار سهل جدا وهتلاقي نفسك في ذكر، وحتى الاذكار وحتى اذكار المساحه، فاعتجد الامر في غايه اليسر. فاذا وصلا اذن هيجمع جمع تاخير، وان فصل بينهما لحاجة من يضره ذلك ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا، هيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ونائم خلاص، يبقى هذه الليلة لا يشرع قيامها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى خير الهدي هدي محمد لأنه لا يشرع قيامها. ليه؟ من ضمن الاشياء ليه؟ لان يوم 10 ده هو يوم الحج الاكبر، اليوم اللي انت صبح الصبح ده اللي هو اربع حاجات اللي يعملهم بترتيب السنه وينتهي وقت ما انتهت السنه اللي هو ساعه الظهر، ده يعني بطل. اللي يعرف يعملهم كما جاء في السنه وينتهي في هذا التوقيت يعني يكون بلطوء في صلاه الظهر، ده يعني بعمل انجاز يعني ما بعد انجاز. فده يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى ذهن ويحتاج الى عافيه ويحتاج الى انسان كان مفرغ نفسه لهذا. طيب يبقى صلاه الفجر في المزدلفه لابد ان هو في المزدلفه ان يبيت. رجحنا مذهب الجمهور القائل بان المبيت بمزدلفه واجب وليس بركن، انما هو واجب، واجب المبيت بالمزدلفة، والمبيت هو أن تبيت الليل كله. ورجحنا أيضا مذهب القائلين بأن أنواع البيات البيات كله يعني تبيت إلى الفجر، مرخص للنساء وللضعفة وللأولاد أن ينفروا بعد إيه؟ بعد منتصف الليل، يمشي وهو فين كده مكملين رحلة العودة. هو هو كان في الحل في عرفات هيكمل رحلة العودة، راجع لفين؟ للموضع اللي مشي منه من 9 الصبح، راجع اللي هو النساء والضعفة بالليل راجعين الى ايه؟ راجعين الى منى، راجعين الى منى لكي يرموا جمرة العقبة. وعشان نكمل بالمرة، النساء والضعفة وما لذلك يجوز لهم ان يرموا الجمرة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. أما من كان سليما لا يجوز له أن يرمي إلا بعد طلوع الشمس. الشيخ بيرجح بيقول لا، الضعف والنساء وكلهم برضو ما يجوز لهم أن يرموا إلا بعد طلوع الشمس. ده بيناه في أصل الدرس، وإن الأدلة بيّنت أن الصحيح أن من كان من أصحاب الأعذار فإنه يجوز له أن ينفر ليلا، وكذلك يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس، يعني من فترة من طلوع الفجر يبدأ يرمي. لابد له من الصلاة، صلاة الفجر بالمزدلفة، كل ده من الواجبات. نعم سليم، سليم ما هو سليم أبو نعلي، سليم ده يجب عليه المبيت بالمزدلفة إلى أن يصلي الفجر بالمزدلفة. لجميع الحجاج إلا الضعف والنساء فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطمة الناس. طيب ثم يأتي المشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبر ويهلل ويوحد ويدعو ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا، يبقى عكس يوم 9 كده، عكس امبارح اللي هو خارج من منى، خرج امتى؟ صلى الفجر وفضل قاعد مستني لغايه ما الشمس طلعت. النهارده هيصلي الفجر في اول وقته، حتى ان الراوي يقول بعضنا يقول قد طلع الفجر وبعضنا يقول يقول لم يبدو الفجمع، وذلك لشدة المبالغة من أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها في أول وقتها، ثم بعد ذلك يسير إلى المشعر الحرام، وهذا هو الصحيح أنه ينطلق إلى المشعر الحرام، وده مكان واضح هناك حتى فيه مسجد مبني، إلى المشعر الحرام فيقف هناك ويهلل ويكبر ويوحد مع الله جل ويدعو إلى أن يسفر، إلى أن يحدث الإسرار كاملا حتى يسفر جدا، يعني لغاية ما الضوء يظهر ويغطي كل السماء، يعني ينتشر انتشارا تاما، بعد ذلك ينطلق عائدا إلى إيه؟ إلى منى. برضو ده الأفضل، ليه الأفضل والأيسر له وإن كان هو فيه بعض المشقة، أن يكمل هذا المشوار أيضا على قدميه لمن كان مستطيعا، ده أولى ليه، إن هو هيمكنه من هو يقول الأذكار، وأولى له من أنه هيستشعر أنه في حج فعلا، أولى له من أن إيه؟ من مسائل السيارات والأتوبيسات بتدخله في قصة غير قصته أساسا، وبعدين على حسب السواق بقى، السواق بيتقي الله بيراعي السنة، هتلاقيه ماشي بيك على منى على الجمرات بيستسهل أول حواديه هتيجي يروح إيه، هتلاقي نفسك في مكة، لأن يقول لك لا حرج، ما هو فعلا لا حرج، فالأولى إن أنت تكون في يد أمينة، أحسن إيد أمينة هو أنت، تكون أنت قائد نفسك أساسا، ده لمن كان يستطيع، أما من لم يكن يستطع فلا حرج عليه من أن يفعل أو أن يتخذ أي وسيلة أخرى. طيب يقول ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي، فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه وهو من منى، وادي أو بطن اسمه بطن محسر، إذا أتى هو من منى، هذا يعني ليس من المزدلفة، فإذا أتاه فإنه في هذه الحالة يسرع لأنه موطن عذاب، ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى، خلاص دي بقى من المعلوم بالضرورة هناك، يعني الجمرات الأولى والوسطى والكبرى، يعني الصغرى والوسطى والكبرى، دي لا تحتاج إلى سؤال أو لا تحتاج إلى استفسار، حتى لو أنت جاهل تماما أو أنت معارض ولا يتصور طبعا، وحبيت ترمي الأولى ولا الوسطى مش هيمكنوك، وهذا عمل حسن طبعا، فأنت لن تجد طريق سالك إلا للكبرى بس، يعني لن تجد طريق يوصلك لأي جمرة تقدر ترمي فيها الحظ اللي في إيديك إلا الكبرى، فده مواطن لا تحتاج إلى سؤال أساسا. يوم 10 ده مطلوب منه أربع أشياء، مطلوب منه أربع أشياء، أول هذه الأشياء كما ورد في السنة هو أن يرمي الجمرة الكبرى، ثاني هذه الأشياء هو أن يذبح، ثالث هذه الأشياء هو أن يحلق، رابع هذه الأشياء أن ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة على التفصيل الذي قلناه في من كان معه الهدي أو من لم يكن معه الهدي فهيأخر الطواف ده إلى حين إيه؟ إلى حين يصوم بعد انتهاء أيام التشريق، وبرميه للجمرة الكبرى يكون قد حل الحل الأصغر، قد حل الحل الأصغر اللي هو يبيح له كل شيء، يعني من ملابس يغير ملابسه ويتطيب ويفعل ما يشاء إلا النساء، إلا النساء. هنا في موضع استشكال أورده الشيخ، وهذا الموضع لم أجد له إجابة إلى وقتنا هذا، وإن الشيخ قال إن التحلل الأصغر ده يكون بشرط إن أنت تطوف طواف الإفاضة قبل الزوال، أما إن لم تطوف طواف الإفاضة قبل الزوال فلازم تلبس ملابس الإحرام تاني وتروح تطوف، فهذا موضع مشكل بالنسبة إلي ولم أجد إلى الآن إجابة على هذا الموضع. لكن احنا اللي يهمنا ان هم اربعة اشياء يفعلها الحاج هذا اليوم، اليوم العاشر. فاذا طاف طواف الافاضة او طواف الزيارة فقد تم حجه وقضى تفثه بالاجماع، بالنص والاجماع بالاربع اشياء هذه قد انتهت افعال الحج ولم يبق عليه الا ايام من الثلاثة من رمي الجمرات كما شرحنا في اصل الدرس. هنقف عندها هنا، ويعوض الجزء المتبقي احنا قلناه ويعوضه ما قلناه في اصل الدرس من تفصيل مناسك الحج. بكده يبقى انتهى او انتهت مناسك الحج والعمرة واحكام العمرة ايضا بما يسر الله عز وجل من تفاصيل. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان يمن علينا وعلى جميع المسلمين بحج بيته الحرام وبالعمرة الى بيته الحرام الى ان نلقاه عز وجل، وان يتقبل منا صالح اعمالنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.